بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لمتن ثلاثة الأصول، ومع اللقاء 74. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener, sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der 74. Folge von Usul al-Thalatha, die drei fundamentale Grundlage, und ich stehe und sich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith, ma'arifat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa takallamna fima mada min liqaat an nasab nabiyyina wa an bidayat nuzul al-wahya wa an bidayat al-risala وعن منهج النبي عليه الصلاة والتسليم في الفترة المكية في الدعوة إلى الله تعالى مع الصبر وتحمل الأذى، وانتهينا إلى حدث الإسراء والمعراج، فذكرنا آيات رآها النبي عليه الصلاة والتسليم في هذه الرحلة، وكان من آخرها حال خطباء الفتنة وكيف رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في صورة أقوام تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت. فسأل النبي جبريل عليه السلام عن هؤلاء، قال هؤلاء خطباء الفتنة. وتكلمنا عن المقصود بخطباء الفتنة، وبينا حالهم، وذكرنا أنواعا لهم في واقعنا، ثم بدأنا الحديث عن مسألة من الأهمية بمكان، وهي عوامل التثبيت عند الفتن. المسلم في حاجة إلى عوامل للثبات عند الفتن، فذكرنا جملة من الوصايا في هذا المقام، وقلنا الوصية الأولى أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتكثر من الدعاء. الوصية الثانية أن تتجنب الأهواء وحظوظ النفس. الوصية الثالثة كانت حسن الظن بالله رب العالمين، وأن الله تعالى له في كل قضاء حكمة قد تعلمها أنت أو قد تجهلها، فعليك أن ترضى وتسلم لأمر الله رب العالمين. الوصية الرابعة وما زلنا بين يديها، وهي ضرورة العلم الشرعي المستمد من القرآن الكريم ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والتسليم بفهم الصحابة، لأن العلم حياة، وفيه يحصل المتعلم الفرقان، يعني يفرق بين الحق وبين الباطل، يفرق بين الصواب وبين الخطأ، يفرق بين السنة والبدعة، فيفعل السنة ويتجنب البدعة. يبقى أنت محتاج لعلم شرعي. وفي هذا المقام بدأنا نتكلم عن بعض القواعد الفقهية والأصولية التي ينبغي أن يعيها طالب العلم، و كان من هذه القواعد قواعد المصالح والمفاسد، وذكرنا حديث الأعرابي، وفصلنا كيف علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم أن نفعل عند تنازع المصالح وعند تنازع المفاسد وعند تنازع المصالح والمفاسد. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه في نفس الباب لأهمية الأمر وتوضيح السبيل في هذا الباب العظيم. فهنبدأ اليوم يا إخوة في نفس الباب، نقف أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي راعى فيه النبي قضية المصالح والمفاسد، ميزان فرعي. للأسف هناك من أهل الأهواء من ينكرون هذا مطلقا، لك ما فيش حاجة اسمها فقه موازنات، هذا مسكين غاب عنه نصوص القرآن، غابت عنه نصوص السنة، لأنه صاحب هوى يريد أن يقعد لمنهجه الفاسد قواعد حتى ينال من الغير، ويريد أن ينتهك حرمات الناس. هو مملوء بالحسد تجاه علماء ودعاء، ويريد إسقاط هؤلاء جميعا، فيبدأ يقعد لنفسه قواعد لم يأتي بها القرآن، ولم تأتي بها السنة، ولم يقل بها الأئمة من الربانيين من سلف الأمة، ويبدأ يقعد، ومن أجل هذه القواعد الباطلة الفاسدة يصول ويجول ويسقط ويجرح بلا بينة وبلا دليل. نقول هذا هو المنهج، هذا هو نبينا عليه الصلاة والتسليم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاه: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. إن لو تدبرنا هذا المعنى الشرعي في كلام النبوة، النبي عليه الصلاة والتسليم يخاطب عائشة بعد فتح مكة، وأصبحت مكة دار إسلام وليست دار حرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لدرجة أن سمي العام التاسع بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت تطرى إلى النبي لتدخل الإسلام وتعلن إسلامها. في الفترة دي يقول النبي لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو بجاهلية، لسه جايين من الكفر إلى الإسلام، لنقضت البيت، أهدم الكعبة، ولأعدته على قواعد إبراهيم. نفهم الأول القضية، طب ترجم عشان ما طولش عليك وبعد كده نفهم القضية، عشان شايفك كده جاي شكلك كنت في حالة والجن جاي معاك، ربنا يسلم. يلا
also wir sind dabei die dritte Grundlage von diese drei Grundlage des Islam zu erklären, und zwar die Bekanntschaft von unserem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am Anfang haben wir erstmal Sabr gesehen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgemacht hat in Mekka. Dann haben wir gesehen Isra und Mi'raj, und dabei haben wir auch erklärt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Prediger gesehen hat, Prediger der Fitna, deren Zunge wurde geschnitten und dann wurden wieder gewächst. Und dann haben wir erklärt, was diese Prediger der Fitna sind. Und dann haben wir nochmal dazu erklärt, dass der Muslim in solchen Situationen, wo die Fitna groß wird, dass er standhaft bleiben muss. Und dabei haben wir ein paar Tipps gegeben dafür. Und zwar, dass derjenige, der Muslim, sollte sich an Allah Azzawajal wenden und viel, viel, viel Dua machen für Allah Azzawajal. Also zu Allah Azzawajal für sich selber. Und dann, zweiter Punkt, dass derjenige auf sein eigenes Ich aufpassen sollte, auf sein eigenes Nafs aufpassen sollte und was seine Nafs sozusagen möchte. Nummer drei, Husnudhan Billah, der sollte aufpassen, dass seine, der soll denken von Allah, das Gute von Allah Azzawajal denken und denken, dass Allah Azzawajal das Gute für ihn will. Nummer vier, und das ist unser Punkt von heute, dass er Wissen an sich eignet, damit er ein Furqan hat. Ein Furqan heißt, dass der Unterschied zwischen die Wahrheit und das und die Lüge entscheiden kann. Beispiel dafür haben wir auch den Hadith erwähnt von den wüsten Araber, und jetzt kommen wir auf den Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dabei werden wir viele Grundlagen rausholen, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Aisha radiallahu anha sagte: Wenn dein Volk nicht kurz in der Jahiliya waren oder kommen würden, hätte ich die Kaaba umgebaut auf die Grundlage von Ibrahim a.s. Und hier sehen wir, dass der Prophet Muhammad a.s. die Änderung von der Kaaba nicht vollgezogen hat, weil das ganze Volk kurz vor der Jahiliya gekommen sind und dass dies ein großes Problem bei den Leuten kreieren würde.
القصة يا إخوة إن العرب في الجاهلية تعرضت مكة لسيل أدى إلى هدم البيت، فتعاهدوا وتعاقدوا أن يعيدوا بناء البيت بشرط ألا يدخل في البناء درهم فيه شبهة، المال الحلال الطيب فقط. فجمعوا الأموال الطيبة، طبعا العرب رغم مفاسدهم في الجاهلية كان برضو لهم إيه بعض الأمور الطيبة التي أقرها الإسلام. نعم، عندهم مكارم أخلاق، عندهم شهامة، نخوة، عندهم كرم، واضح، عندهم تعظيم للبيت، هم كانوا يعظمون البيت. فمن تعظيمهم للبيت قال لا ندخل نفقة إلا من حلال طيب في بناء الكعبة. طيب، بدأوا يبنوا الكعبة، فرغوا من جدرانها الثلاث ونفق المال الطيب، خلص ما بقاش في مال غير بقى الأموال التانية بتاعت انتوا عارفين بقى الربا ومش الربا والبلاء العريض ده، الخمر ومش الخمر، ما ينفعش ما يدخلش البيت. عجيب أمرهم، شوف، يخشون أن يدخل أو يدخلوا درهم من حرام للمسجد للبيت. ودي طبعا رسالة للمسلمين في واقعنا، بيوت الله تنزه، إن أحب البلاد لله في أرضه المساجد. المهم، فماذا يصنعون؟ قالوا خلاص يكفي الثلاث جدران فقط، ما نبنيش الرابع اللي انتم بتسموه اليوم حجر اسماعيل. عليكم السلام. هذا ليس حجر اسماعيل ولا علاقة الاسماعيل به، ولكن تسمية فقط. بعض يقول لك اصلي كان اسماعيل وظهر بيلعب هنا، كلام ليس له اساس من الصحة ابدا. ده جزء من الكعبة، ولذلك سبحان الله وكأنها حكمة ربانية يا إخوة، إن الكعبة يصعب دخولها للصلاة فيها لعامة الناس، الآن لا يدخلها إلا أصحاب الوجاهة. طيب، البسطاء يحرموا ولا ما تحرموش؟ هنجعل لكم مكان لمن أراد أن يصلي ركعتين داخل الكعبة، هو المكان ده، الحجر ده اللي هو عليه كوس، الله يرضى عليك. وذلك وانت بتطوف ممنوع تطوف من جوه، انك من جوه جوه الكعبه، يبقى ما طفتش حول الكعبه، لا يحسب الشوط ده، لازم من خارج الحجر. فالمهم ظل هكذا بدون الركن الرابع على قواعد ابراهيم. الان الجماعه دول بيعظمون البيت، في منهم لسه حديث عهد الاسلام، لو قام النبي الان يهد الكعبه ربما ارتد بعضهم عن الدين، انه بيعظم البيت زي هدها، فممكن يحدث فتنه. فقال النبي لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقضت البيت، يعني هدمه ولا عدته على قواعد ابراهيم. هنا نبدا نطبق فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. جبنا منين؟ من عند النبي والله يا اخوه، لا من عندياتنا، ولكن هذا منهج النبوه، هذا منهج النبي محمد. هنا إخوة تنازعت عندنا مصلحتان، وإحنا عارفين عند تنازع المصالح نأخذ أعلى وأعظم المصلحتين. تعالوا نشوف فين المصالح المتنازعة في هذا الموقف. المصلحة الأولى إعادة البناء على قواعد إبراهيم، دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. المصلحة الثانية حفظ الإسلام على من دخل الإسلام، حفظ الدين حتى لا يرتد أحدهم. يبقى أنا عندي كم مصلحة؟ مصلحتان، حفظ البيت وإقامته على قواعد إبراهيم، اثنين حفظ الدين، أيهما يقدم؟ وده اللي عمله النبي، اختار لنا أعظم المصلحتين فلم ينقض البيت. ولذلك لما تمر الأيام وفي عهد الإمام مالك، هذا الإمام الذي تشرب السنة قولا وعملا وسلوكا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بفقيه دار الهجرة وإمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أحد الأمراء استشار مالك ليفتيه، أراد أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم. قال لا تفعل. قال ولما يا إمام؟ قال حتى لا يصير البيت لعبة في أيدي الأمراء من بعدك. شوف الحكمة إخوة. أنت الآن عملت، يجي واحد بعد منك بيبغضك هينقض فعلك، عيده تاني. يجي اللي بعده بيبغضه ينقض فعله، وهكذا يصبح البيت لعبة. فمنع مالك، منع للأخذ بهذه القاعدة، المصالح والمفاسد. واضح؟ إذن النبي هنا اختار أعظم المصلحتين، دي واحدة. في نفس الباب في عندنا تنازع مفسدتين، وأنا عندي عند تنازع المفاسد ناخد أقل المفسدتين، صح كده؟ المفاسد هنا إن البيت لا يقام على قواعد إبراهيم، دي مفسدة. المفسدة الثانية ردة بعض المسلمين اللي بيعظموا البيت. أيهما أعظم؟ لا شك أنها الردة عظيمة، إنما البيت يفضل على القواعد دي خفيفة، يبقى ناخد إيه؟ الخفيفة، خليه كما هو ولا ننقضه. جمال الإسلام وفهم النصوص وتنزيلها على الواقع يا أخوة مهمة قوي. من هنا نفهم معنى قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي كلنا في حاجة ماسة لدراسة هذا الحديث دراسة متأنية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. نقف هنا يا عربي، ترجم عشان عايز أقف مع الحديث ده.
Also von den Hadith, was wir vorher erwähnt haben, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er zu Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass er die Kaaba nicht umbauen wird, wegen die neuen Muslime, die halt den Islam angenommen haben. Man nimmt eine Fiqh-Angelegenheit davon, und diese Fiqh-Angelegenheit heißt Fiqh, das Gleichgewicht. Das heißt, man misst irgendwie, was das Positive und das Negative dabei ist, und nimmt dabei ein Urteil. Damals waren die Araber, die haben schon vorher die Kaaba umgebaut. Und damals haben die gesagt, wir wollen die Kaaba nur mit Halal-Geld umbauen. Deswegen haben die nur, also reines Geld dafür benutzt, um die Kaaba umzubauen. Und das ist ein Zeichen für uns heutzutage Muslime, um zu sehen, wie die Araber damals mal waren. Vielleicht hatten die viele Nachteile, aber bei manchen Sachen, die waren wirklich korrekt. Wie man hier sieht. So haben die drei Mauer gebaut und dann hat das Geld gefehlt, um den vierten Mauer zu bauen, weil die kein Halal-Geld mehr hatten. Und dann, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kaaba wieder erobert hat, haben sich diese zwei Sachen gegeneinander gestellt. Erstmal die Kaaba umzubauen, wie es sein sollte, gegen, dass die neue Muslime nicht, dass die Religion nicht bewahrt wird und von der Religion abweichen, weil die damals die Kaaba eine Hochstelle hatte bei den Muslimen, und wenn die das umgebaut hätten, vielleicht wären manche aus der Religion rausgekommen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die beide gewogen und hat natürlich das am wenigsten Schaden zu den Muslimen bringt, gewählt, und zwar die Kaaba so zu lassen, wie die ist, und die Muslime vor der Fitna zu bewahren.
إذن الحديث يا إخوة يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نضر الله امرأ، أي دعاء من رسول الله بنضارة الوجه، والنضارة يعني الجمال والنور والبهاء. نضر الله امرأ سمع مقالتي، ولذلك قال العلماء: فلا تجد عالم سنة أو عالم حديث إلا ويعلوه النور والبهاء. تاني، لا تجد عالم سنة وعالم حديث إلا يعلوه النور والبهاء، لأن الذي دعا له هو النبي محمد. نضر الله امرأة سمع مقالتي، يكفي صاحب الحديث شرفا أنه أكثر الناس صلاة على النبي محمد. إزاي؟ كلما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صنف وكتب صلى الله عليه وسلم، إذا شرح صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس صلاة على النبي من اشتغل بالسنة عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. الوعي أي الحفظ، الحفظ التام. ثم أداها أي بلغها كما سمعها. انت كلام النبوة ما ينفعش فيه تحريف لا بزيادة ولا بنقصان. وذلك العلماء لهم أقوال كثيرة جدا في نقل الحديث بالمعنى، ومن الذي يجوز له أن ينقل حديث نبي بالمعنى؟ مش أي حد، لابد أن يكون طالب علم متقن على علم باللغة ومآلاتها، حتى لا يأتي بكلمة تغير معنى حديث النبي. مش أي حد يقول لك أو معنى كما قال، وما أدراك أن هذا كما قال اللي أنت قلته ده، وأنت لست من أهل اللغة ولا علم لك باللغة، ودي مشكلة خطيرة قوي. لذا قال ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه. لا، نقف هنا. كيف يا إخوة حامل فقه وليس بفقيه؟ ده أمر مسلم إن اللي حامل فقه يبقى فقيه ولا إيه؟ صح؟ حامل فقه كيف لا يكون فقيها؟ نقول لك ما أنت لازم تكون على علم بلغة العرب. اقرأ كده القرآن واسأل القرية التي كنا، واسأل العيرة التي أو القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا. القرية عبارة عن بيوت، هروح نسأل البيوت؟ تروح كده تسأل البيت ولا بتسأل سكان القرية؟ نسأل مين؟ سكان القرية. طب العير، العير دي جمال، هسأل الجمل ولا أسأل مين؟ صاحب الجامع. فهمت حاجة؟ فلما يقول لك النبي رب حامل فقه، يعني حامل دليل الفقه النص يعني، لكن هو مش فقيه. ففارق بين الدليل وبين فقه الدليل. فهمت حاجة؟ واحد حافظ الآية عنده الدليل لكن مش فاهم معناه. ففارق بين الدليل وبين الفقه. اصحى يا حسين، أجيب تاني اهو. فارق بين الدليل الفقهي وبين الفقه. لذلك كثيرا ما أردد وأقول لك طالب العلم في حاجة إلى أمرين. الأول الدليل، أهو عنده الدليل اللي هو الحامل، أهو حامل فقه وعنده إيش؟ الأدلة. واحد يحمل القرآن في صدره، عنده ولا ما عندوش القرآن؟ عنده القرآن أهو، يجي يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبيقرأ بالعشر متقن. نوقفه، إيه المقصود بالحمد ومراتبه في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ يقول لك الله أعلم. يبقى ده عنده الدليل لكن ما عندوش فقه إيه؟ الدليل. واحد بيجي يقول لك قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول له انتبه، النية شرط صحة أم شرط كمال في العمل؟ يقول لك الله أعلم. هو عنده الدليل ولكن ما عندوش فقه إيه؟ الدليل. يبقى لما سيدنا بيقول رب حامل فقه، في تقدير لغوي هنا، أي رب حامل دليل الفقه اللي هو الكتاب والسنة، عنده النصوص اللي بنسميهم أوعية العلم. أوعية، ربما يكون محدث متقن للحديث لكن ليس فقيها. نعم، لأن الفقه بقى صناعة أخرى، صناعة أخرى. محتاج لإيه؟ محتاج لإلمام بقواعد اللغة ومآلات اللغة، محتاج لإلمام بالتفسير وقواعد التفسير، محتاج لإلمام بقواعد الأصول وقواعد الفقه. ده علم صناعة أخرى،
عمل الفقيه ده بيتوقف على عمل المحدث. انت اللي تجيب لي اهو رب حامل فقه، هات لي هات لي هات لي هات لي الدليل عشان اشتغل عليه. صنعتي انا هتقوم على صنعتك، وهناك من جمع بين الصنعتين، محدث وفقيه، لانه عنده الاله. فقلت لك طالب العلم محتاج اولا للدليل، لابد ان يكون الدليل صحيحا، صح؟ يبقى ده ترجع للمحدثين. اي نص يجي لك، ها النص ده صحيح ولا ضعيف، يعني مقبول ولا مردود؟ لا مردود، ما ينفعش. صحيح ده عندك النص، ايوه. المساله الثانيه، فقه النص ده ايه اللي كثيرا ما اقول لك، اللي هو مناط الدليل، تنزيل الدليل، انزله على انهي حاله؟ ما هو الدليل صحيح دي ايه، الدليل صحيح ده حديث عن النبي عند البخاري ومسلم، طيب انزله على مين؟ بيجي لي محمد وفريد، ينفع ينزل على دول؟ ده محتاج لفقه بقى، محتاج لايش؟ لفقه. فالخطوره يا اخوانا بنعيشها في واقعنا المعاصر من بعض الاصاغر الذين لا فهم لهم، لجأوا المسألة خطيرة قوي، وهي الشد على المخالف. أخذوا أقوال العلماء، الدليل أهو، لكن لم يحسنوا التنزيل. إزاي؟ العلماء لما تكلموا في الشد على المخالف كانوا بيخاطبوا المبتدعين اللي هم مين؟ خد عندك الخوارج الأصليين، الروافض، الجهمية، المعتزلة، والغلاة منهم، والأشاعرة والغلاة منهم، ما بيكلموش عن عصاة أهل السنة. تفهمت شخيا؟ بيكلموا عن غلاة الصوفية كابن عربي اللي كفروه، فهمتني؟ لما قال لك ليس في الجبة إلا الله، وقال بالاتحاد والحلول، خلاص، وادعوا دعوة خطيرة جدا في العقيدة. فالعلماء كانوا بيحذروا من دول، وكان معظم تنزيلاتهم على دول والمناقشات مع دول. فيجي الطالب الصغير اللي مش فاهم ياخد الآثار دي والنصوص دي ويحطها على عربي المحب للسنة الداعي للسنة، إذا غلط غلطة يبقى نقول له أنت أوتيت من قبل إيه؟ عدم فقه الدليل. زي ما عمل الخوارج، أخذوا نصوص في الكفار الأصليين وأسقطوها على المسلمين، يبقى الخطأ جه منين؟ من التنزيل، من الفقه، ما عندوش فقه. وده اللي أنا أكدت عليه في مناظرة عبد الله بن عباس مع الخوارج، لما قالوا إن الحكم إلا لله، أهو النص أهو عنده الدليل، صح؟ لكن خطأ فين؟ في تنزيله، ده كفر بيه علي بن أبي طالب، ابن عم النبي، خير الخلق في زمانه. يا الله كفروه
مباشر بالجنة،
مباشر بالجنة، يعني الله يرضى عليه، يعني حتى شوف العمى، العمى راح بيهم فين؟ ده النبي بشر بالجنة، ازاي تكفروا يا اولادي ليه؟ تشوف الخطورة فين؟ فده ما عندوش ايه؟ فقه ولا فاه. ودي المصيبة اللي احنا بنحذر منها الشباب، واحيانا بسبب الاصاغر يتهم الاكابر. من ضمن التدليس اللي بيحصل كالآتي، انتبه معايا قوي، لأنهم لا يفرقون بين الأوصاف وبين الأعيان. يعني إيه؟ هتعرف تقول الكلام ده؟ حاول يعني. يجي مثلا الشيخ محمد أبو صوفية يتصل بالشيخ سيد، ماشي كده؟ الأخ الدكتور كريم مثلا عمل مخالفة داخل المسجد، خلاص؟ أنا عارف كريم كويس، رجل محب للسنة، رجل على تقوى، أحسابه كذلك. يجي محمد لما يتصل بيا ما يقوليش أسماء، يقول لي فضيلة الشيخ ماذا تقولون في من يفعل كذا وكذا؟ أقول له هذه مخالفة شرعية وبعيدة عن السنة، وأخشى على صاحبها البدعة، خلاص، وممكن أشتد كمان. طيب يروح يقول لي، هو بيسجل المكالمة، خلاص. طيب فضيلة الشيخ أصل كريم اللي بيعمل كذا، يروح قافل. أنا قلت على أوصاف، ما قلتش على كريم. يقول لك العلامة الفوزان حفظه الله يطعن في الشيخ الفلاني، يقول أنه مبتدع. والشيخ براء من هذا والله ما قال. الشيخ أجاب على أوصاف، على أقوال وأعمال. لكن لو قلت للشيخ بداية الأخ كريم الجزائري فعل كذا كذا في المسجد، نقول مهلا الحبيب الله يرضى عليك، الأخ كريم ينصح، الأخ كريم من أهل السنة أحسابه، فانصح له، ربما ما عندوش الدليل في المسألة دي فذكره بالله أو اتركه أنا أذكره. فهمت حاجة؟ فبيبدأ التدليس من هنا. يعني ايه تدليس؟ كذب وباطل. فبياخد فتوى على أوصاف وينزلها على مين؟ على المعينين، على الأشخاص بعينهم. فظلم المشايخ ولا؟ والله ظلمهم وكذب عليهم. لذلك الشيخ فضل له فتوى جميلة قوي عن بعض الأصناف دي، يقول لك احذروهم فقد كذبوا علينا. والله هكذا بالنص، ما ذكرنا وما قلنا. فيجي يتصل بشيخ يعرض أقوال أو أعمال، الشيخ بيفتي إنها مخالفة، وبعد ما يخلص ده الشيخ الفلاني بيعمل كذا، يروح ماسكهم ومسقطها على الشيخ عينا، ده انت مبتدع وبقى ايه، ويا ويلك لو جيت في طريقهم. عليكم السلام. يا ويلك لو جيت في طريقهم. دول اللي سماهم الشيخ بكر رحمه الله. والشيخ بكر جيت لم يسلم من شرهم على فكرة، هو عندهم ليس يعني هو مبتدع عندهم يعني. حتى بعضهم من الأصاغ لما يتكلم على هذا العالم رحمه الله يقول لك والشيخ بكر هداه الله، عضو هيئة كبار علماء من الراسخين في العلم أحسبه، من أهل الإنصاف أحسبه والعدل في الأحكام على الناس، يقول لك والشيخ هداه الله. يعني ما لم يبقوا لنا عالما، لم يبقوا لنا عالما. ليه؟ بهذا المنهج الفاسد، شهوة الإسقاط. العجيب يا أخي سبحان الله، تراهم مثلا مع من يكفرون الصحابة ويطعنون في السنة ويأخذون في عرض النبي لا تسمع له ما يفعلون مع علماء السنة، لا يمكن، ما بيحاربوش الروافض كما بيحاربوا علماء السنة ودعاة السنة. يا رب سلم، لا لازم يراجعوا أنفسهم ماذا تصنعون. فهنا القضية الخطيرة جدا في التنزيل يا إخوة، إن احنا زي ما قلنا كده بياخدوا أقوال العلماء في المبتدعين الأصليين الدعاة للبدع اللي خلفوا منهج أهل الحق كالروافض كالخوارج كالجهمية كالمرجئة كالمعتزلة كالأشاعرة كا 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 اللي وقف لهم أئمة السلف كابن تيمية كابن القيم كشيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل ونافحوا عن السنة ودافعوا عنها، فياخدوا أقوالهم يسقطوها على مين؟ على الشيخ جلول محب السنة. فهمتني؟ على الشيخ كريم محب السنة، لأن هو فتش له فاسمع له كده في حديث جملة موهمة أو زلف مسألة، وكلنا بشر نصيب ونخطئ. نقول لي ولدي مهلا رحمك الله، الكلام ده يا ابني اللي قاله أحمد ما قالوش في الأخ كريم، ما قالوش في الأخ جلول، ما قالوش في الشيخ رياض، ده قالوا في مين؟ قالوا في غلاة المبتدعة كالمريسي كعبيد عمرو بن عبيد كالجهم بن صفوان. فهمني؟ ما قالوش في دول، ما قالوش في عصاة أهل السنة، في مخالفين أهل السنة. فهو لا يميز، عليكم لا يميز بين فلان وفلان. ليه؟ لأن أصبحت عنده شهوة الانتقام وتصيد الأخطاء، وهذا مرض. احذروه، احذر أنك تفتش على الأخطاء. تمنى البراءة والسلامة لإخوانك، تمنى للعلماء الستر. كنت لسه بكلم إخوة في لودفيك صافي، شوف أئمة السلف يا إخوة في كتاب أدب، أدب السامع والمتكلم ابن جماعة، ذكر أثرا للسلف، أحد علماء السلف يقول كنت إذا ذهبت لدرس العلم، شوف منهجهم وشوف المنهج اليومين دول، أتصدق بصدقة، الأول يطلع صدقة ثم أدعو ربي فأقول اللهم أستر عيب شيخي عني ولا تنزع بركة علمه مني. يا الله يتصدق، نعم، ويدعو إن لو الشيخ في عيب ما يظهر ليش، ربنا يستره عني ولا ينزع مني بركة العلم. نعم، تعال شوف اليوم بقى، لا ده هو رايح عشان يشوف ايه عيب او خطأ، ده هو بينكش لك على اليوتيوب وعلى عشان يدور لك على ايش. ثم المسكين لا يفرق، ودي امر انا طولت عليك، هو كم بقي على الاذان؟ دقيقة تنتظر ان شاء الله. المسكين يعمل ايه؟ كلنا بشر صح؟ والعصمة تقول ان النبي اي عالم، انتبه، لا شك في البدايات كان لسه في البدايات وكان له اخطاء صح، لم يتشبع بالمنهج بعد، فربما في بدايه الدعوه كان له اخطاء وكان له زلات. زي ما احنا بنقعد نعلم الشباب، فاكرين ولا يا شباب؟ طالب علم لسه مبتدئ وكذا وكذا، فبندربه يطلع يخطب الجمعه يا شيخ فلان، ماشي، ده مش عالم، ده طالب علم بيتدرب، بنسد بيه صغري صح. وكثير من الطلاب الان بيسجلوا الدروس والمحاضرات في البدايات وتنزل على اليوتيوب، يروح صاحبنا يعيد لك ينكش لك فضيلة الشيخ رياض الأدارسة اللي الان بقى رأس في السنة اهو، وبتنتظروه انتوا وبتتمنوا ان انا اسافر بره عشان يخطب لكم، ماشي كده؟ شو بيخفف عليكم ابن الإله عيب، يقول لك الشيخ بيقعد ساعة الا ربع انا اقعد لهم 10 دقايق. قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فكما قلت لك فالإنسان في البدايات ربما يكون عنده بعض الزلات، بعض الهنات، بعض الأخطاء، فيبدأ يعمل إيه؟ لا ينظر لآخر حالك وما أنت عليه اليوم، ولكن يبدأ ينقب عن الماضي لأنها شهوة، ويبدأ يجمع تلك الهنات ويعمل لك ملف، ملف اسود ويسقطك. هذه واحدة. ايضا فتنة التزكية بقى، مين زكاك؟ طب نقرأ القرآن، قال تعالى ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. طيب وفي آية اخرى والله يزكي من يشاء. طيب هنسلم أن هناك من البشر من يثنيك على العلماء. طيب طيب، هل شرط في قبول الحق أن يزكى قائل الحق؟ ده السؤال. ومن له حق أن يزكي الناس من العلماء المعتبرين؟ ولماذا قصرتم التزكية على من تعرفون من مشايخكم؟ طيب ربما هؤلاء المشايخ اللي بيزكوا عندكم لا يعرفون الشيخ رياض ولا يعرفهم الشيخ رياض. طب ما يعرفوه ما زكوهوش، ما ناخدش العلم عن فضيلة الشيخ رياض؟ طالب الحديث ده نحسبه ولا نعمل ايه؟ نرميه؟ طيب اهم عندهم ترميه، لان هو عنده اصل اصله لنفسه ان الاصل فيك عدم البراءة، الاصل فيك ان انت مبتدع حتى تثبت العكس، مع ان الاصل الاسلام ايه؟ الاصل الانسان ايش؟ البراءة، حتى نسمع منه او نرى فعله. طيب فهم بدأوا يؤصلوا أصولا تخالف منهج أهل الحق. ليه؟ لأن أخطر حاجة إخوة في الباب ده الهوى واتباع الهوى. يقول لك مين زكاك؟ طيب أنا كنت أعرف عالما من علماء الأمة وكان يحب الخمول يعني عدم الزور مطلقا، اسمه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. قال عنه علماء الحديث: كان أعلم أهل الأرض في علم الرجال والعلل، أعلم أهل الأرض في زمانه في أدق علم، علم الرجال وعلم العلل، ما كانش حد يعرفه، وكان يمشي جنبك ما تعرفوش معاه الدراجة بتاعته كده ولابس قميص أنت ما تقدرش تلبسه من تواضعه وزهده. إيه رأيك؟ طب مين زكاه ده؟ كان علماء الحديث الكبار يجلس تحت قدميه عشان علم الرجال وعلم العلل. يا ابن الأكابر في الزوايا الله يبارك لك. لا، بقت مصيبة خطيرة جدا يا إخوة تقديس مشايخهم. اللي شيخه يزكيه ده من أهل السنة، واللي شيخه ما يعرفوش يبقى من أهل البدعة. تقرأ لشيخه تبقى من أهل السنة، ما تعرفش شيخه تبقى أنت مبتدع. طب إيه الفارق بينه وبين أهل البدع الذين جعلوا العصمة للأولياء ولا يرى لشيخه عيبا؟ انتبه لده، بل الدين ما قاله شيخه والسنة ما تفوه بها لسان شيخه، إنما غيرنا غيرنا عرضوا على الميزان. بقى تعالى شوف كلامه ده إيه. طب ما تعرض كلام شيخك على الميزان؟ لا، شيخه معصوم، تتفرج. تعالى مثلا كده اتكلم في السنة أو اتكلم في شيخه يتغاضى عن كلامك في السنة، لكن تيجي تتكلم في الشيخ ياه رايتك سودة، انت كفرت. الفتنة الأشد بقى الألقاب يا إخوة، عندهم ألقاب يا أخي عجيبة. طب مشايخكم على علم بالكلام ده ومعروف أن أهل الحق لا يحبون المدح ولا كثرة الألقاب، ألم ينهونكم على ذلك؟ يقولوا اتقوا الله. النبي محمد ابن عبد الله قال لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما تصلوا عليه، ده سيدنا النبي. لا ده بقى فيه بقى إمام الأئمة والعلامة وكلام كبير قد كده ويسمعه مشايخهم. اتقوا الله، ذكروهم بالله، ذكروهم بالله حتى لا يقعوا في التقديس، تقديس الرجال، ووقعوا في الحزبية اللي هم بينهوا عنها، فأصبح العلم لا يؤخذ إلا عن فلان وفلان، ما بقاش في الأرض غير فلان وفلان. جات منين دي كلها؟ من عدم فقه النصوص. كما قلت الخوارج سقطوا ليه؟ جابوا أحاديث الوعيد اللي نزل في الكافرين أسقطوها على عصاة المسلمين. كذلك هؤلاء جابوا الآثار عن الأئمة والفقهاء والعلماء اللي كانوا بيردوا بها على المبتدعين الأصليين كالجهمية ومرجئة وغيرهم وأسقطوها على عصاة أهل السنة، فلم يبقوا لنا عالما ولم يبقوا لنا طالب علم ينتفعوا به. ودي المشكلة الخطيرة جدا. لذلك قلت لكم وأقول أن الشيخ الفوزي رحمه الله حفظه الله لما سئل في هذه المسألة عن قضية التجريح والتجريح والتجريح قال: دعوها، هذه فتنة، أنتم لا تجرحون بضوابط، أنتم تقعون في العلماء، أنتم تغتابون. العلماء يحتاجون إلى مناصحة ومراسلة، مش خوض في أعراضهم وإسقاطهم. لازم تنصح، لازم تراسل إن تبين لك خطأ بدليل. إنما ما يفعله بعض من نريد لهم الخير أن مجالسهم مجالس سوداء، غيبة وطعن وسب، فأسقطوا العلماء ونفروا عنهم الناس، هذه واحدة. طب هل قمتم أنتم بالواجب وعلمتم الناس دينهم؟ هل علمتم الناس عقيدتهم؟ هل علمتم الناس السنة؟ هل علمتم الناس القرآن؟ هل اهتممتم بشباب المسلمين؟ لا، كل لا، ما تسمعش ده، ما تسمعش ده، ما تسمعش ده، ما لا تسمع، ما تسمعش، اوعى تسمع. إذن لما قال النبي رب حامل فقه ليس بفقيه، أي رب حامل للدليل الفقهي وليس من أهل الفقه، يعني لا يحسن تنزيله على الناس. وده اللي وقع من بعض الصحابة في قصة الرجل الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل مات، النبي غضب قال: قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ ودول من الصحابة، خلي بالك. فإن شفاء العي السؤال، شفاء الجهل إيش؟ وعلى فكرة الجهل مش كلمة وحشة، الجهل ما عندكش علم بالمسألة دي مش وحشة. طب كده وحشة؟ جاهل يعني مش عارف المسألة دي، مش ما عندوش، ما يتكلمش فيها، ده ما يعرفهاش. فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه، يربط رأسه كده بالعصابة ويتيمم، ثم يغسل سائر جسده. طب الجماعة دول أخطأوا في إيه؟ ده معهم الدليل الصحيح يا إخوة والله. وإن كنتم جنبا فالطهر، ده قرآن آية. طب الخطأ جه منين؟ جه من تنزيل الآية. هو عنده الدليل لكن ما عندوش فقه الدليل، ما عندوش الفقه إن ده من أهل الأعذار، إن ده مجروح ما ينفعش يغتسل يتيمم عشان ويغسل ما استطاع من الجسد، ما عندوش الفقه ده. لذا قال النبي: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه في تقدير هنا، أي رب حامل دليل فقهي، عنده النص، وعاء يحفظ النصوص، يحفظ النص رواية، لكن ما عندوش النص دراية، اللي هو التنزيل بقى. هو ده علم الحديث، رواية ودراية. رواية سلسلة الرجال، أقول لك ده صحيح أم سقيم، مقبول أم مردود، تمام؟ طب نيجي للدراية بقى، فهمه، تعرف تنزله، ده شغل الفقيه بقى. فالشباب الصغير ده ما عندوش الفقه ده، فيبدأ ياخد آثار ونصوص ولا يحسن تنزيلها، فكانت الفتنة اللي بنعيش تعيشها الأمة اليوم، نسأل الله السلامة منها. فزهدوا الناس في العلم وزهدوا الناس في العلماء، وأفضل ما فعلوه لأعداء الإسلام أنهم نفروا الناس عن العلماء، ودي مشكلة خطيرة جدا. إنما المبتدع حقا، الداعي للبدع حقا، الذي نصح فلم ينتصح، هذا له موال، ده بقى اللي محتاج الشدة. مش سايب لي أهل البدع حقا ومسك لي في مين؟ في علماء السنة المحبين للتوحيد، الدعاء للتوحيد ودعاء للسنة، وكم كانوا سببا في هداية الخلق. واضح؟ فأصبحنا نسكت ده ونسكت ده ونسكت ده ونسكت ده. ونكفي يكفي في هذا اللقاء ما ذكرنا، فلازم نتعلم ديننا ونفقه عن نبينا عشان نقدر نعلم الناس وتجتمع الأمة على الحق. نعم، اختصر بقى شيخ عربي كده، قول لهم عناصر كده.
أظن الحديث من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، وده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte möge Allah einen leuchten sozusagen das heißt lichten seines gesicht bringen der meine worte hört und die wort zu und lernt und die wort zu wort weiterbringt und die wort zu wort weiterbringt wie er die gehört hat. Und dann sagt er weiter: es kann sein, dass einer den verständnis trägt, aber kein Faqih, also keine richtige Benutzung für diese Verständnis. Und Verständnis ist damit die Texte gemeint. Damit man das besser erklärt, ist, dass zum Beispiel ein Muhaddith nicht unbedingt ein Faqih ist. Das heißt, jemand, der die Texte bei sich hat, das heißt nicht unbedingt, dass er die Texte überhaupt benutzen kann.
Nein, nicht alle Muhaddith.
Also, heutzutage haben wir dieses große Problem. Und zwar, manche nehmen die richtigen Texte oder die richtigen Beweise und urteilen damit falsch, in den falschen Kontext. Man nimmt zum Beispiel die große Aussagen von Großgelehrten, was die über Mubtadi'in gesagt haben, Erneuerer gesagt haben. Und diese, wenn ich Erneuerer sage, ich sage die großen Köpfe, wie zum Beispiel von den Sufis oder von den Khawarij oder solche Gruppierungen, die halt wirklich von dem Weg abgewichen sind und die größten Köpfe davon. Und man hört große, also starke Aussagen von den Großgelehrten. Und diese Leute nehmen diese Aussage und urteilen damit Leute von Ahle Sunna, die einen Fehler gemacht haben. Wie der Sheikh zum Beispiel erwähnt hat, wie der ein Bruder, der hier in der Moschee ist, Masha'Allah, jeder kennt ihn für seine guten Taten und alles von Ahle Sunna, nur der hat einen Fehler gemacht. Dann holt er den Telefon, ruft den Sheikh an und sagt, was sagst du über jemanden, der so und so und so macht in die Moschee? Dann sagte der Sheikh, natürlich, das ist ein Erneuerer, sowas gehört sich nicht in die Moschee und das ist verboten, sowas zu machen.
Und
ein Beispiel, was, und er sagt, danach nimmt er diesen Band und legt das im Internet und sagt, der Sheikh hat so und so und so über den gesagt, dass das eine Bid'ah ist und so weiter und so fort. Das, und nimmt diesen Urteil der, von dem Sheikh, der allgemein war, auf eine einzige Person. Natürlich, der Urteil ist richtig, aber man kann diesen Urteil nicht auf eine einzige Person nehmen. Dieses Beispiel ist oft passiert bei den Sheikh Fawzan, Hafidhullah, dass die Leute anrufen und sagen, und damit ist gemeint ein Prediger oder ein Gelehrter von Ahle Sunnah, der vielleicht einen Fehler gemacht hat oder vielleicht einen Text von 20 Jahren vorher genommen ist, was gar nicht aktuell ist, und die sagen, ja, was hältst du von einer, der so und so sagt? Dann sagt der Sheikh, ja, sowas existiert nicht, das ist eine Bid'ah und dies und das. Dann am Ende von dem Telefonat sagt er, ja, das ist der und der, der das gemacht hat. Und dann legt er auf, nimmt diesen Band und stellt das im Internet und dann sagt, ja, der und der Sheikh ist ein Mubtada, weil Sheikh Fawzan gesagt hat. Und Sheikh Fawzan, Hafidhullah, hat nicht gesagt. Und das ist oft passiert die letzte Zeit, deswegen muss man auf sowas aufpassen. Deswegen sollte der Schüler das wissen, nicht die kleinste Fehler von den Gelehrten suchen. Das ist nicht seine Hauptaufgabe. Deswegen ein Großgelehrter, Rahimahullah, damals hat gesagt, jedes Mal, wenn ich zum Dars gegangen bin, habe ich Sadaqa gegeben und dann habe ich Dua gemacht für Allah und habe gesagt, möge Allah seinen Fehler, also die Fehler von den Gelehrten, wobei er gelernt hat, verstecken, verdecken. Und möge Allah mir Segen in sein Wissen geben. So sieht man, wie die früher mal waren. Die sind nicht auf Durus gegangen und haben die kleinsten Fehler gesucht. Und hauptsächlich der Grundsatz bei Ahl Sunnah ist, dass jemand, der unschuldig ist, bleibt unschuldig, bis er seine Schuldigkeit hat bewiesen wird. Bei denen ist es umgekehrt. Jeder ist unschuldig, bis er jeder ist schuldig, bis seine Unschuldigkeit bewiesen wird. Und Ergebnis davon ist, dass viele, viele Muslime gar nicht auf diese Prediger mehr hören, weil immer diese Videos und diese Aussagen überall rumspringen.
بما لا يعني فاته ما يعني هيضيع عمره ولا يحصل علما ولا عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.